الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 31 بعد 200 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى إتمام شرح الحديث الأول من باب من سن سنة حسنة أو سيئة، وهو الحديث الذي يرويه جرير بن عبد الله البجلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نهايته يقول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وكنا قد أوضحنا الفرق بين البدعة، وهي ممنوعة دائما، وبين السنة الحسنة، شرحنا ذلك وأوضحناه. ثم استعرضنا بعض النماذج والأمثلة التطبيقية التي تعيننا على تذوق هذا الموضوع وفهمه، بحيث نحصل على ملكة علمية نستطيع بها أن ندرك الفرق بين ما هو بدعة فينبغي أن نتجنبه، وبين ما هي سنة حسنة فينبغي أن ندعو الناس إليها. وفي هذا الدرس نتابع أيضا بعض الأمثلة الأخرى قبل أن ننتقل إلى الحديث الذي يليه، حتى تستتب الفائدة ونستطيع أن نحصل على ملكة فقهية في هذا الموضوع المهم. طرحنا واستعرضنا بعض الأمثلة لأمور هي في ظاهرها ليست من الدين، لأنك لن تجد عليها بخصوصها نصا في قرآن ولا في سنة، وربما لم يعرفها العلماء من قبل، غير أن هذه الأمور التي استحدثت تغذي مصلحة من المصالح الخمس التي جاء الإسلام برعايتها، وهي كما عرفنا: مصلحة الدين أولا، والحياة ثانيا، والعقل ثالثا، والنسل أو النسب رابعا، والمال خامسا وأخيرا. فهذه الأمور التي استحدثت ولكنها تغذي مصلحة من هذه المصالح الخمس دون أن تضر بمصلحة قبلها أهم منها، إذن هي تدخل فيما يسمى سنة حسنة وليست من البدع في شيء. ونتابع ذكر بعض الأمثلة، لعلنا ذكرنا أمثلة تتعلق بمصالح الدين أو الحياة، لكن المصالح الأخرى لا تختلف قط. كانت واقع حفلات الأعراس والعقود في هذه البلدة منذ أمد عبارة عن حفلات طعام، موائد طعام، ولائم، والوليمة مستحبة ولا ريب، ولكن الناس كانوا يجتمعون على طعام ويتفرقون عن طعام، ولا يزيد اجتماعهم على ذلك قط، يتكلمون ويتحادثون، وتشرع ربما السجائر وترتفع ألسنة الدخان في المكان الذي يزدحمون فيه، ثم يركلون ويخرجون. هذه كانت العادة. جاء من بدأ فطورها وجعل هذه الاجتماعات مثابة تذكرة، وملأها بشيء من مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكلمات من النصح والتوجيه يلقيها من هو أهل لذلك أو لشيء من ذلك. هذا الإنسان الأول الذي فعل ذلك أين كان؟ ماذا صنع؟ هل ابتدع شيئا يدخل فيما نهى رسول الله عنه وهو ما سماه البدعة؟ قال: شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أم يدخل هذا العمل في من سن سنة حسنة بناء على التعريف الذي قلنا والمنهج الذي اتبعناه؟ فإن هذا العمل ليس من البدعة، وإنما هو داخل في قائمة من سن سنة حسنة، لأن اجتماع الناس على حفل الوفاة أو عقد قران أو أي فرح إذا كان موضوعه تفقها وتجاذبا لأطراف الحديث ثم طعاما ثم ينفض المجلس، فهذا المجلس فيه ترى، يعني ينفض الناس وقد حملوا مسؤوليات، وهو نوع من أنواع له. فإذا جاء من حور هذا المجلس وجعله مجلس مدح لرسول الله وتهييجا لمحبة الله أو لمحبة رسول الله، ثم جعل منه مجلسا تنافح وتذكرة، فقام من ذكر بالله، هذا العمل يصب في مصلحة من المصالح الخمس أم لا؟ يدخل في مصلحة الدين قطعا، نعم. وبناء على ذلك فهذا العمل سنة حسنة، ولمن بدأ ففعل ذلك أجر كبير، ثم كل من سار على هذا المنوال يكتب له أجر على هذا، ويكتب الأجر لأول من فعل ذلك. ذلك لأن هذا العمل يصب في مصلحة أساسية من هذه المصالح الخمس. وقد قلت مرارا إننا نحمد الله على أن هذه العادة من مزايا وخصائص الشام، ولو أنك خرجت من هذه البلدة إلى أي بلدة محيطة بنا لرأيت أن العادة القديمة لا تزال هي السائدة، فليست هناك تذكرة ولا نصيحة ولا أي فائدة يتفرق عنها الناس تفيدهم في دينهم أو في أخلاقهم أو في أمور معايشهم، وإنما هو طعام يجتمعون عليه وأحاديث يتجاذبون أطرافها ثم ينفضون كل إلى بيته. تلك سنة سيئة وهذه سنة حسنة، هذا مثالا على ذلك. فمن تصور أن هذا بدعة فقد أخطأ، عندما ننظر فنجد أن تيارا قد فرض نفسه فيما يتعلق بتكاليف الزواج من نهور ونفقات مختلفة ترهق كاهل الشاب الذي يريد أن يتزوج، ثم نجد إنسانا يحطم هذه العادة وينشئ عادة جديدة فيلغي هذه التبعات ويقطع دابر هذه النفقات الباردة ويعلن على الملأ اتباعه لمهر متواضع بسيط وهو من أغنياء الناس وهو ممن يشار إليه بالبنان. هذا الإنسان غير عادة وأنشأ شيئا جديدا، هل نقول إنه ابتدع أو إنه سن سنة حسنة؟ نقول إنه سن سنة حسنة. في بلاد محيطة بنا يتكلف الزوج على الولائم التي ينبغي أن يقيمها أكثر مما يتكلف على نفقة الزوجة والمهر الذي يقدمه له، وهذه العادة موجودة في الجزيرة العربية وفي أطراف من حولنا، ولا نجد من يجرؤ لينفي هذه العادة ويضعها تحت الأقدام. فلو أن إنسانا بدأ وألغى هذه المطالب من طرف الزوج أو أسرته ولم يبالي بشيء منها قط، هذه ذيول أخرى للزواج، نقول إنه ابتدع أو إنه سن سنة حسنة. لا شك أنه سن سنة حسنة وسينال أجرها وأجر من قد عمل بها إلى يوم القيامة. أيضا في أطراف الجزيرة العربية ربما عندنا أيضا لكن عندنا بشكل آخر، عندما تقام الولائم بالمناسبات يظهر البذخ والطرف الشديد الذي لا يبتغى به وجه الله وإنما يبتغى به إبراز الاسم والتباهي والتفاخر، يكون العدد الذين دعوا إلى الطعام عشرة توضع مائدة تكفي بمئة، أو يكون العدد الذين دعوا إلى الطعام مئة ولكن المائدة التي وصفت عليها الأطعمة تكفي لألف. نعم هنالك سنة سيئة أن هؤلاء الناس يأكلون ثم يقومون ولم ينقصوا من هذا الطعام الذي أقبلوا إليه إلا عشرة بالمئة. نعم إلى ما يؤول هذا الطعام؟ سلوا الجزيرة العربية ورجالها، بل سلوا إن شئتم العلماء فيها، إلى ما تؤول هذه الأطعمة؟ تلقى في البوادي وفي أحسن الأحوال تدفن في الرمال. سنة قوية، سنة سيئة، ولا شك أن أول من فعلها يبوء بإثمها وإثم من اتبعه فيها إلى يوم القيامة. فإذا جاء من حول هذا التيار وجابه بسنة حسنة ولأول مرة دعا عشرة أشخاص إلى طعامه وهو زعيم من زعماء القوم يشار إليه بالبنان، ولكنه أقام مائدة تكفي لعشرة أو لخمسة عشر إنسان حتى لا يزيد من هذا الطعام شيئا، ولما نظر فوجد انه قد زاد من هذا الطعام شيء، راح فدعا اليه محتاجين او حوله الى اهل بيته، فجلسوا فاكلوا منه، والطعام الذي يبقى من الضيف لا يحاسب الله اهل البيت على طعمه. هذا ورد في الاثر. هذا الانسان شق عادة وقضى عليها ونسخ سنة قبيحة، لكن نسخ سنة سيئة وثبت في مكانها سنة حسنة. أنا أقول هي بدعة، لأن سنة حسنة، لأنه في الواقع قام بعمل يصب في مصلحة المال. هذا العمل حسن المال ضد البذخ وضد الإتلاف، فهي فائدة اقتصادية. وفي الوقت ذاته هذا العمل يصب في مصلحة دينية، لأنه شكر لله عز وجل على هذه النعمة. فالإنسان الذي فعل ذلك لا شك أنه سن سنة حسنة يكتب الله له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أنا أفرض أن هذه السنة وجدت، أفرض، ولكن هي وجدت فعلا، أحلم بهذا وأتمنى إلى آخر ما أعلم وأعهد. عندما أنثل أمام مائدة في جهة من جهات الجزيرة العربية، ولا أستثني الحجاز وما حول الحجاز، توضع المائدة العريضة الطويلة التي تنطق بالتباهي، تنطق بالكبرياء، كبرياء الداعي، ويجلس القوم ليأكلوا بطريقة تدل على الكبرياء، تمد الأصابع إلى هذه اللحوم التي نصبت كما هي، نعم، تمد الأيدي إليها بشيء من الكبرياء، ثم توضع في الفم، نعم، وبعد دقائق يقوم القوم إعلانا أنهم ليسوا بجياع، وتبقى هذه المائدة كما هي، إنما جرحت من كل طبق شيء. آخر ما أعلم هذه الأطعمة كلها تلقى. وليت أن العلماء الذين هنا والذين تطول ألسنتهم لإنكار البدع ينكرون مرة هذا العمل، ويمدون ألسنتهم بالنقد مرة على زعمائهم وعلى أغنيائهم، ويقول لهم إن هذه سنة قبيحة قذرة تؤدب بغضب الله عز وجل، وإن هذه النعمة إذا رحلت يا كعيب، وهي راحلة سترحل. ليت أن هؤلاء الذين يؤلفون المؤلفات الطوال في البدع وإنكار البدع مرة واحدة يتجهون بالإنكار إلى هذا الشيء الذي يغضب الله سبحانه وتعالى أيما غضب. هذه سنة سيئة، من فعلها عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، شيء خطير. فمن جاء من هؤلاء الكبار الذين يقتدى بهم طبعا وفعل نقيض ذلك، ثم أعلن بعد انتهاء القوم من الطعام أن هذا الطعام طعام سيتبارك به أهلي وسوف نعطيه لي للأهل والأسرة والأولاد، لأن طعام الضيفان طعام مبارك. هذا الإنسان إذا فعل هذا يكون قد سن سنة حسنة، وبمقدار ما يقتدي به الناس من بعد يسجل الله له أجورا لا تتناقص. سنة حسنة، وتلك سنة قبيحة. من عادة المآدب في بيوتنا في مطاعمنا حيثما غشينا أن يجلس الضيف فيأكل، ولا يقوم إلا بشرط أن يبقي في طبقه شيء، حتى ولو لم يشبع ينبغي أن يتعمد أن يبقي في طبقه شيئا من الطعام. أكذلك أم لا؟ هذه سنة سيئة، لأنها تناقض المصالح الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية لرعايتها. وقد مرت بنا أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه أن يلعق الطبق ولا يبقي منه أثرا. تلك هي سنة رسول الله. فإذا وجدنا أن عرفا انتشر بين الناس أن الإنسان ما ينبغي أن يقوم عن المائدة إلا وفي طبقه بقية، حتى لو أنه شبع ونفد يأخذ شيئا من طعام فيأكل لقيمات ثم يدع، هذه ملاحظة. السنة النبوية نسخت بهذه العادة القذرة، وهي علامة تدل على الأنفة وعلى الكبرياء وعلى أن هذا الإنسان ليس بحاجة إلى هذا الطعام، هو مترفع عن هذا الطعام. فإذا جاء إنسان وجلس على مائدة عامرة رصف عليها ألوانا من علية القوم ومن الرجال الذين يشار إليهم بالبنان، وكان فيهم إنسان في مستوى هذه الرفعة وقار، وأراهم كيف أنه ينظف طبقه إما بخبز أو بيده أو بملعقة أو بإنشاء حتى لا يبقى لها أثر، ويعلن عن عمله ويتلاهى بهذا العمل ويذكر بأن هذه سنة بها يحفظ الإنسان النعمة وبها يشكر المنعم وبها يعلن عن عبوديته لله عز وجل، يكون قد سن سنة حسنة يسجل الله له أجرها، فإن اتبعه في ذلك متبعون يسجل الله لهم جميعا أجورهم، ومثل ذلك يسجل لمن؟ بالأول تشجيعا لشق الطرق أمام العادات المستحسنة والقضاء على العادات المستغلة القبيحة. هذه ليست بدعة، هذه سنة حسنة، وبعض منها منصوص عليها. لكن لماذا نقول سن سنة حسنة ورسول الله نص عليها؟ لأنها هجرت حقبة من الزمن، وحيل بيننا وبين سنة رسول الله بعادة سيئة جاهلية. فإذا أعيدت السنة مرة أخرى فكأن الذي أعادها ماذا صنع؟ سن سنة حسنة. نعم، هذه الأمثلة كثيرة جدا من هذا القبيل، والإنسان مدعوا بهذا إلى أن يقاوم التيار الفاسد بالتيار المعاكس، وهذا الذي يقوله المصطفى تعليما للمجتمع كيف يقضي على التيار المنحرف الفاسد وينشئ في مكانه تيارا معاكسا صالحا، كي لا يقول قائل انا ضعيف وما اعجزني عن ان اجابه التيار، والمثل يقول كما تعلم لا تجابه التيار فانه يغرقك. هذا الكلام باطل، كلام لا معنى له اطلاقا. الاسلام يربيك على ان تقف بالعكس تماما. فإن قلت أنا واحد وهذا التيار تيارا تكون من عمل مئات الناس عبر قرون طوال، يقول لك رسول الله أنت ابدأ عاكس هذا التيار الفاسد،
بما يقابله من سنة حسنة ينظر من ورائك فإنك ستجد جندا يتبعونك. ولأيا فلأ يوما بعد يوم ستجد أن نسيجا من تيار جديد تماما وأنه وقف فجاب التيار الفاسد وقضى عليه. الإسلام هكذا يربينا على القوة. ولا يرضى إطلاقا رسول الله من إنسان أن يكون سلميا كريشة في الهواء يقول العاصفة أقوى مني أنا لا أستطيع أن أجابه العاصفة. إذا ما معنى من سمى سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ نعم صحيح نحن لا مجابهة حرب قتال وإرهاص الله ما علمنا هذا، لكن أنا مسؤول عن نفسي من يقتدي بي كثيرا فأنا أؤمن عن عمل لا أبالي بغربة هذا العمل بيننا، لا أبالي بالألسن التي قد تنتقد وتهزأ بي. هذا هو الشرط الوحيد. فإن أنا فعلت وثبت ورفعت الرأس عاليا بهذا، والمثل العربي يقول المرء حيث يضع نفسه، فإن قمت بعمل وقد رفعت رأسك به فإن الله يجعل القلوب تكرمك وتجلك بهذا. أما إن قمت به وأنت خجل وأنت مستحي فإن الله يكسوك الثوب خجلك والناس ينظرون إليك كما تشعر بنفسك، فشيء مهم. ولكن أنت لا تقل شيئا ولا تجابه التيار مجابهة محاربة ولا كلمات طنانة كبيرة زلفاء، ولكن بصمت قم بعمل معاكس لهذا وأر الناس عملك والله من وراء القصد. تجد هنالك عشرة اتبعوا وتجد أن مئة قد اتبعوا العشرة وهكذا. هنالك سنن سيئة في حياتنا الاجتماعية كالزواج وقيوده وشروطه وما يتعلق به، هذه السنن السيئة كيف يقضى عليها؟ بسنن حسنة. من أبطال السنة الحسنة؟ الذين نبذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القيام بهذا الأمر. افعل وسيقيد الله لك جندا. هنالك سنن سيئة في حياتنا الاقتصادية في حياتنا المعيشية يخجل كثيرا من الناس من مجابهتها، لكن لا تخجل، اخجل من رسول الله بدلا من ان تخجل من الناس، وقم بسنة حسنة ضع الحجر الأساسي فيها وانظر كيف يتبعك الناس من بعد. وبعد عشر سنوات ربما سيقول الناس رحم الله فلان فهو الذي أرسى هذه العادة الفاضلة. وما لك، أنت لست بحاجة إلى ذكر الناس إذا ذكرك الله سبحانه وتعالى. الأمثلة الكثيرة في الواقع أيها الأخوة، والاستقصاء مستحيل، ولكن يخطر في بال الناس ألوان من الأمثلة يتعايشون معها. ربما يسألون عن الموالد مثلا، أهي تدخل في السنة الحسنة أم تدخل في البدعة؟ أنا أسأل بناء على القاعدة التي شرحنا بها البدعة والتي شرحنا على أساسها السنة الحسنة والسنة السيئة. أسأل إذا أقام الإنسان في داره أو في مسجد من المساجد حفلا بمناسبة ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن هذا العمل ليس عبادة أمر بها الله كصلاة الضحى أو كخطبة الجمعة وليس عملا امرت به سنه رسول الله ولا عمله اصحاب رسول الله، لكن توخى هذا الرجل من هذا العمل جمع الناس على تذكرة تفيدهم في دينهم، تصلح لهم شؤونهم، تنبههم الى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني رأى هذا العمل نشاطا اجتماعيا لكن يصب في مصلحة دينية. ماذا تسمون هذا؟ بدعة ام سنة حسنة؟ سنة حسنة، هي سنة حسنة قولا واحدا، لكن بشرط ان لا تتصور وتظن ان النبي امر بها. لا، النبي ما امر. اذا هكذا تصورت انت مخطئ، ومن ثم انت مبتدع. ولا تتصور انها عبادة امرك بها القرآن او اجمع عليها الصحابة، لا هذا ولا هذا ولا هذا، وانما هو ككثير من العادات الاجتماعية التي اخترعت، المؤتمرات التي تعقد. ما هي؟ مؤتمر اطباء اقف في هذه البلدة او في اي بلدة اخرى للبحث في مسألة طبية وقع فيها النزاع، او لتطوير التمر الجراحي او نحو ذلك. وقد في عهد رسول الله ما كان الاطباء يدعون الى مؤتمرات، ولا كان في عند الاجتماعات من هذا القبيل، ولا كان في تداعي الى برنامج من هذا القبيل اطلاقا. فمن تصور ان هذه عبادة امر بها القرآن او الرسول اخطأ وابتدع. لكن من قال لا لا انا اعلم ان هذا لم يكن موجودا، لكنه نشاط اجتماعيا يصب في المصلحة درجة مين؟ وهي مصلحة الحياة. نقول لقد سننت سنة حسنة فجزاك الله عن المسلمين خيرا ولك عليها اجرا، ولمن يتبعك من بعد اجورهم ايضا ولك ايضا مثل ذلك. فهل لو اننا اقمنا مؤتمرا لمسألة تتعلق بقضية زراعية، بمسألة بقضية زراعية نحن بحاجة الى ان نتداعى ونتناصح في شأنه، لو ان مؤتمرا لوزراء التعليم العالي انعقد كما انعقد مؤتمر شبيه لهذا في بلادنا من اجل ان يتباحثوا في افضل الطرق لتيسير الدراسة العليا في البلاد العربية وتحطيم العقبات التي تحول دون الشباب الذين يريدون ان يتموا دراسة. والمؤتمر ما كان موجود من هذا القبيل اطلاقا. فاذا عرفنا ان هذا لا ليس داخلا في نص قراني ولا نص في حديث نبوي ولا اجمع عليه الصحابه، لكنه نشاط اجتماعي تبتغى منه مصلحه، هذه المصلحه تدخل في الدرجه الثالثه وهي مصلحه العقل، لان الثقافه والعلوم تغذي العقل. نقول حسنا، هي سنه حسنه ولك اجرها واجر من سيعمل بها الى يوم القيامه. وانما الاعمال بالنيات، بمقدار ما تكون النيه متجهه الى ارضاء الله من خلال تغذيه مصالح شرعه يكون الاجر ايضا موفورا. ارايتم الى هذا؟ التداعي الى الاجتماع من اجل القاء كلمات او من اجل السماع الى قصائد في مدح رسول الله بمناسبة مولد رسول الله، من اجل ابقاء شعلة حب الله ورسوله في القلب، ومن اجل بث النصيحة في الاذان وفي القلوب، على اساس انه نشاط اجتماعي كهذه الانشطة التي ذكرتها. العمل ماذا يسمى؟ سنة حسنة له اجرها واجر من عمل بها. لكن اقول واشترط ان لا يظن ظانا ان مؤتمر الاطباء، مؤتمر المهندسين الزراعيين، مؤتمر وزراء التعليم العالي، مؤتمرات الموالد، لا يظن انها امور داخله في نصوص القران او نصوص السنه، او انها عباده منصوص عليها في بعض من المصادر، عندئذ هي بدعه. ولكن اعلم ان هذا باب الى انشطه تصب في مصالح خمس لا نهايه لهذه الانشطه، ومن ثم فان الاحكام التي تمتصها دين الله لا تتناقض. هكذا قرر علماء الشريعه الاسلاميه. الجواب اذا واضح، لكن اقول لكل شيء اخر وينبغي ان نكون رقباء على هذه الانشطه الاجتماعيه الا تتسرب اليها افه. فالموالد تدخل فيها افه، كثيرا ما تكون بعض كلمات الانشاد كلمات غير سديده وغير صحيحه في ميزان العقيده. نذكر هؤلاء الذين يرددون هذه الكلمات بالاسلوب اللطيف ونقول لهم ان هذا الكلام غير صالح. منذ ايام حضرت في مجلس مولد قام فيه منجد جزاه الله خيرا اسمعنا ابيات جميله، لكن كان من الابيات هذا البيت: لولاه اي لولا رسول الله ما كان منك الله منفضلا دنيا واخرى، الى اخر الكلام لا اذكر. الكلام غير صحيح. لولا رسول الله ما كان دين الله منتظما، ومن هو رسول الله امام سلطان الله؟ واقعا الله صمد ان يحتاج اليه كل شيء ولا يحتاج هو الى شيء. فقمت وانكرت عليه هذا الكلام، ولكن بلطف. ينبغي ان نذهب المولد والمجتمعات كلها من هذه الافات، لكن ليست الطريقة أن نلغي هذا الخير كله، وإلا فهذا العمل يذكرنا بما فعله ذلك الحيوان الدب الذي أراد أن يطير ذبابة عن رأس صاحبها، فماذا صنع؟ ألقى الصخرة كلها على الرجل، طارت الذبابة وتحطم رأس الرجل. هذا كلام يعني العقل لا يقبله بشكل من الأشكال. فنحن لا نجابه هذه الحفلات او هذه الاجتماعات من ارومتها اطلاقا، ولكننا نراقبها، ندعو اليها ونراقبها، ونذكر بالخير، نامر بالمعروف وننهى عن المنكر في مثل هذه الامور دائما. هذه هي الطريقه المثلى، الا انشاد قد ربما يقول قائل ما كان موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا التغني ما كان موجود، ربما ما كان موجود، لكن هذا العمل الذي يقر أنه لم يكن موجودا يصب في مصلحة من المصالح الخمس إذا خلت هذه الكلمات من الأخطاء والانحرافات. نعم يصب. قلت مرة الإسلام دين الفطرة، ومعنى ذلك كل ما تشعر به من حاجات الإسلام جاء لتلبيتها. من جملة مشاعر الإنسان الطرب، الإنسان طريق بطبعه، ولكن هذا الشعور الذي يوجد عند الإنسان وظيفة الإسلام دائما أن يوجهه الوجهة الصالحة المفيدة. هذه الوجهة تغذي فطرتك، وفي الوقت ذاته تربي وجدانك وتربي عقلك. فالفطرة تحققت وفوائد إسلامية أيضا تحققت. لو أننا قلنا لا، إنشاد بالتغني لا يجوز، مدح رسول الله بالتغني والأصوات الجميلة لا يجوز، وأغلقنا هذا الباب، ومنعنا الموارد من الأعراس والعقود ونحو ذلك، نكون قد تركنا هذه الفطرة، رغبة الطرب عند الإنسان جائعة. صحيح؟ تبقى جائعة. عظيم. وما أشبعناها بهذه الطريقة المباحة، سيعود هذا إلى البيت، يصبر ثم يصبر ثم يصبر، لا يجد الطرب النظيف أمامه أبدا، لأن جماعة البدع حرموها عليه. وإنما يجد أمامه دائما الطرب المسف الذي يهبط به بدلا من أن يعلو. ونظرا إلى أن الإنسان لم يستطيع أن يصبر إلى الجوع إلا إلى أمد محدود، أخيرا سيقذف نفسه إلى الطرب الآخر. وهكذا دائما كل شيء فطري. الإسلام ما جاء ليكمته وإنما جاء ليوجهه. نعم، وجدت في عرس دعيت إليه، حضرت، وجدت الجمع جالسين ورجل يلقي كلمة وطاولة موضوعها هكذا ووراءها أربع خمس كراسي فارغة. تعرفت ما الموضوع، ثم أدركت من الملابسة أن القائمين بالأمر ممن يحاربون البدعة ولكن عن جهل وبدون دراسة علم وبدون منهج. أرادوا أن يجعلوا هذا الحفلة خاليا عن هذا المنكر البدعي بنظرهم، ولكي يثبتوا أنهم لم ينسوا وضعوا الكراسي ووضعوا الطاولة وكل شيء ليقولوا هذا منكر شكدنا عليه. نعم. ودعيت إلى الكلام، قلت هذا الكلام، قلت أنتم أسأتم من حيث تظنون أنكم قد أحسنتم. كل واحد منكم هل يستطيع أن يقول إنه لا يطرب من صوت شجي ذي أنغام جميلة؟ لو قال قائل لكذبتك. أو قلت أنت شاذ في فطرتك الإنسانية. هل سمعتم أن الإسلام يحارب الفطرة أم يؤيدها؟ لكن الإسلام ماذا يصنع؟ يوجه الفطرة، بدلا من أن أسمع طربا يؤذي بي ويهبط بتربيتي يفتح لي الآفاق، أن أسمع طربا يروي ظمأ فطرتي وفي الوقت ذاته أقل المراتب لا يحارب ديني، أقل المراتب. نعم، هذا غلط. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الغناء أم لا سمع الغناء؟ ممن سمع من جواره وما عدف. ولما دخل عمر لينكر قال له رسول دعهن فإنها أيام عيد. والصحابة كانوا يغنون. ودخل على مجلس رسول الله من كعب رضي الله عنه فتلا قصيدته التي ربعها الغزل دامت سعاده فقلب اليوم مكبول الى اخره، واصغى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر الذي كان يضرب به المثل في انكار البدع غنى ام لا غنى؟ كان يركب ناقة متجه إلى رحلة مع أصحابه فرفع صوته يغني ويقول: وما حملت من ناقة فوق ظهرها أبر وأوفى ذمة من محمد. قال أغناء كما يقول أن ينشدوا منه. فأحدق الصحابة واجتمعوا حول سيدنا عمر رضي الله عنه وأخذ يرددها له. ثم إنه بعد أن أتم بدأ يقرأ القرآن فانفردوا شيئا فشيئا. نظر إليهم وقال: ويحكم عندما أتلو مزامير الشيطان تجتمعون، فإذا أخذت بكتاب الله عز وجل تفرقتم. طبعا عمر لا يقول من خلال هذا أنه كان متلبسا بالمنكر، لكنه جربهم هل يكونون في حبهم للقرآن كحبهم لسماع الشعر الأيضا؟ ينبغي إذا أردنا أن نحارب البدع أن نمسك بمصباح العلم والمنهج وأن نفرق بين السنة الحسنة والبدعة. الحمد لله رب العالمين.